بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واهتدى بهداه، أما بعد، يقول جل وعلا في سورة العنكبوت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإبراهيم. إذا جاء اسم منصوب فلا يخلو من حاله، لابد له من عامل معمول اللي هو المفعول به جار مجرور، لا بد من عامل. العامل هو ايش؟ الفعل، الفعل هو العامل. اذا وجدنا اسما منصوبا نبحث له عن عامل، لان الكلام ما يتم الا بوجود العامل. ذهب فلان الى كذا، اما تقول فلان الى المدرسه ما يتم الكلام، لا بد من عامل فعل. ذهب فلان كذا، ضرب زيد عمرا، وهكذا. هذا شيء معروف من يعني أصول اللغة، لكنه يكفي القرآن يجيك اسم وليس قبله فعل. هذا شو يصير؟ لا يخلو من أمرين. الأمر الأول، إما أن يقدر له فعل يعني معطوف على فعل سبق ذكره، ولا حاجة لإعادة الفعل، لأن القرآن واللغة عموما فيها حذف وتقدير. وإذا لم يوجد يعني لم يسبقه فعل اللي هو العامل، فإنه يقدر بماذا؟ أذكر. أذكر هذا كثير في القرآن، فعل منصوب، اسم منصوب، إذا لم يوجد له شيء يحمل عليه يعني ابتداء الكلام، فتقدر أذكر عادم كذا، أذكر نوح، وهكذا. هنا من أي النوعين هذا؟ وإبراهيم إذ قال لقومه، هذا الأقرب أنه معطوف على ما سبق، لأن قبله قال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وش يصير التقدير هنا؟ وأرسلنا إبراهيم إلى قومه. إبراهيم عليه السلام لا شك أنه من أولي العزم ومن أفضل الرسل عليهم الصلاة عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهو خليل الله عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى أرسله نبي ورسول، أرسله الله عز وجل إلى قوم لكنهم كذبوه وهاجر ولم يؤمن به إلا من ما اسمعك؟
إلا لوط.
لوط وأيضا الثاني زوجته سارة. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين، حينما قال: دخل أرض جبار في مصر، فقال: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فقولي، فإن سألني فسأقول أختي، فإني لا أعلم على الأرض مسلما غيري وغيرك. هل أسلم بعد ذلك أحد؟ لم يذكر إلا لوط، فآمن له لوط كما سيأتي في الآيات. فانظر إلى يعني العبر، رسول من أفضل الرسل، من أولي العزم، اتخذه الله عز وجل خليلا، ما ذكر من آمن معه إلا امرأته ولوط، ما قرابة لوط ابن أخيه، هذا معروف مشهور أنه ابن أخيه. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. طيب، هل في القرآن ما يدل على أن قوم إبراهيم كذبوه؟ يعني قليل ذكر قوم إبراهيم في القرآن. عاد قوم هود ذكروا كثيرا، هود، ثمود، وعاد، ثمود قوم صالح، وعاد وأصحاب مدين، وقوم فرعون، وقوم لوط، كثير من الأمم ذكرت وقصصها معروفة. قوم إبراهيم قصة تكسير الأصنام وألقوا في النار فنجاه الله، لكن هل في القرآن ما يدل على أنهم كذبوا؟ يمكن الظاهر آية واحدة كثير من الناس ما ينتبه لها، في سورة إيش؟ في سورة القصص، في سورة القصص، في سورة الحج، في سورة الحج: وقوم إبراهيم وقوم مدي خلص. أجيب الآية من أولها، أول الآية ولا بس يشكل أحيانا وكذب موسى، وكذب موسى حد يذكره. شو الآية؟ وإن يكذبوك، بس الواحد لو جاب لي وإن يكذبوك كملت له، بس انتزاع الآية صعب شيء. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط. يعني ما أذكر لهذه الآية الواحدة فقط في كتاب الله التي فيها ذكر قوم إبراهيم يعني بالجملة. دعنا من تكسير الأصنام هذا للملأ وقضى قصة معينة، لكن التكذيب بالجملة مذكور في هذه الآية صريح. ويكذبوك فقد كذبت قبلهم، الله عز وجل ذكرهم مع الأحزاب وهم أشهر المكذبين قوم نوح. ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم صريح، وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. لكن لاحظ قوله كذب موسى، اختلف السياق هنا، أعيد عشان تنتبهون للسياق. ويكذبوك فقد كذبت قبلهم، شف التكذيب الآن منسوب إلى القبائل هذه صريح. فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، ما قال وقوم موسى. لماذا اختلف السياق عن كل ما ذكر؟ هل لأن قوم موسى وبنو إسرائيل لم يكذبوا، أكثرهم أسلم آمن، الذي كذب موسى من؟ هم قوم فرعون، وهم ليسوا بني إسرائيل، هم من الأقباط. تعرفون الأقباط غير بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل ذهبوا إلى مصر في زمن موسى يوسف عليه السلام، وإلى مصر الأصل أن أهلها هم الأقباط، ولذلك فرعون سامهم سوء العذاب لأنهم ليسوا من أهل مصر الأصليين، فاعتبرهم دخلاء، فسخرهم في الأشغال الشاقة والأعمال التي يعني يأنف الناس منها، كتنظيف الكنف والتنظيف يعني الأماكن القذرة ونحو ذلك، فكان يسخرهم في مثل هذه الأعمال. الله عز وجل ذكر قصة إبراهيم عليه السلام في كثير من الآيات، وفي سورة الحج تصريح بالتكذيب. وإبراهيم إذ قال لقومه، إبراهيم بعث في أي مدينة وأي دولة وأي مكان من الأرض؟ تعلمون في العراق، سبحان الله، هذه أكثر مدن أو الأراضي التي بعث فيها الرسل، الشام ومصر والعراق. طيب الحجاز، الحجاز ما فيها إلا إسماعيل فقط، حينما أتى بإبراهيم عليه السلام وضعوا عند البيت، قصة مشهورة في القرآن وفي السنة. فالحجاز فيه إسماعيل، بعد إسماعيل لم يبعث نبي في الحجاز إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بقي سنين طويلة لم يبعث نبي بعد إسماعيل. كم سنة؟ العهد طويل، أن إسماعيل أخ لإسحاق، وإسحاق هو جد بني إسرائيل، لأنه جاءه يعقوب، ويعقوب جاءه 12 ولدا وتفرع منهم بني إسرائيل، وكان الأنبياء كثيرين جدا في بني إسرائيل. يقول عليه الصلاة والسلام كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعده، حين التوكل عليه. لكن في مكة ما فيه إلا إسماعيل فقط. إسماعيل طيب من قومه؟ من قومه؟ ما لهم ذكر في القرآن، قوم إسماعيل وكذبوه وكذا، ما له أي ذكر في القصص، في قصص الدعوة مع قومه، ما له ذكر إلا أنه تزوج من القبيلة اللي سكنوا مكة في عهد هاجر أم إسماعيل. من الذي سكنوا؟ جرهم، قال لهم جرهم، الله من أهل اليمن، يسمونه العرب اللي إيش؟ العاربة، يعني العرب الأصليون، العرب الخلص. وإسماعيل ومن نسل إسماعيل يسمون العرب إيش؟ المستعربة، لأن أصل إسماعيل ليس عربيا، هو ابن إبراهيم. إبراهيم عليه السلام عربي أم لا؟ لا، ليس بعربي، وذلك إسحاق ويعقوب ليسوا عربا، لكن إسماعيل تعرب، استعرب، العرب المستعربة، لأنه تعلم اللغة من جرهم. ولذلك يقول أهل التاريخ إن الأعجمي إذا تعلم العربية وأتقنها تماما يصير عربي ولا لا يلزم العرق؟ يصبح عربيا، لأن العربي نسبة لإيش؟ للغة. عربي لسان عربي، أعجمي وعربي بلسان عربي، فالعربية منسوبة إلى اللسان، اللسان اللي هو اللغة. فمن تعلم العربية أتقنها، يعني ما يبين عليه ما فيه لكنة، ينطق الحروف كلها صحيحة، وهذا يكون عربيا. صح أنه عربي، عندك واحد من باكستان، من أفغانستان، من الصين، من أي بلد، ولد في بلاد العرب ونشأ مع العرب، تعلم العربية بطلاقة، يتكلم بها ويفهمها، فهذا يعتبر عربي، ولو كانت أصوله غير عربية. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أي نوعين؟ العربي والمستعربة؟ المستعربة واضح، نحن ولد إسماعيل ثم يعود نسبه إلى إبراهيم. وذلك لما رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، كل الأنبياء كانوا يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا اثنين، من هم؟ آدم وإبراهيم. طيب نوح، نوح ما ذكر في المعراج، ما ذكر، ولا نوح جد لمحمد عليه الصلاة والسلام أن كل من جاء بعد نوح كما سبق في الدرس الماضي أنهم من سلالة نوح، جعلنا ذريتهم هم الباقي. لكن اللي قابلهم في المعراج كم نبي؟ سبعة، كل خمسة منهم موسى وهارون وإدريس ويوسف، صار أكثر من خمسة، ستة، لأن يحيى وعيسى في سماء واحدة، السماء الثانية، اثنين في سماء واحدة، فآدم في الأولى، إدريس يحيى وزكريا اثنين في السماء الثانية، وقالوا مرحبا بالنبي صالح، بالأخ الصالح والنبي الصالح. إذا صاروا اثنين، آدم والاثنين ثلاثة، يوسف في الثالثة، واسم إدريس في الرابعة، هارون في الخامسة، موسى في السادسة، إبراهيم في السابعة، صاروا ثمانية. ستة يقولون الأخ، واثنان يقولون الابن الصالح، آدم وإبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم.
هم الآن الأنبياء عليهم السلام في الجنة ولا
في السماء؟ هذه يعني سؤال جيد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رآهم في السماوات، كيف نفهم هذا؟ طيب أجسادهم وين؟ ما عدا عيسى عليه السلام معروف أنه رفع بروحه وجسده. طيب غير عيسى بقية الأنبياء، احنا قلنا ثمانية، سبعة منهم ها قد ماتوا. طيب رآهم النبي عليه الصلاة والسلام بأرواحهم فقط ولا بالأرواح والأجساد؟ ها، ولا أرواح والأجساد صح؟ شد لي أرواح بالأرواح والأجساد، نوصفهم. قال رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، يعني واضح أنه مش نفس الشبه. وقال عن يوسف عليه السلام فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، شافه بجماله كما هو، يمكن ازداد جمالا. وكل موسى قال جعد ضرب، كأنهم رجال شنوة، جعد يعني قوي البدن، ضرب ممشوق القامة، يعني ما في سمنة. فهذه صفات موسى عليه السلام. وصفه آدم يعني لونه آدم يعني أسفر. وعيسى ما في إشكال لأنه رأى بروح جسده على كما هو، ما مات، رفعه الله إليه. طيب بالرحمة أجسادهم أليست في الأرض؟ هذا إشكال، يعني قد يرد عليه. طيب أجسادهم في الأرض ولا لا؟ مدفونون في الأرض ولا لا؟ نعم بلا شك، ماتوا صلى عليهم دفنوا. كيف رأى أجسادهم في السماء وأرواح وهي في الأرض؟ هذا إشكال. أولا في جواب عام وجواب خاص. الجواب العام مش نقول، ما ندخل بالتفاصيل، ما نقول قرآهم وصفهم بلا شك، لكن أرواح وأجساد نقول هذا من علم الغيب، والآخرة لا تقاس بالعقول ولا لا، وهذا معروف كل مؤمن يسلم بهذا. إذا أراد مثال يعني إنسان ضعيف التصور أو جاهل يسمع الكلمة مسلم فيها لكن يريد يعني اطمئنان أكثر، نقول له طيب الأموات الآن مدفونون، القبور كم بين كل قبر وقبر؟ متر مترين بالكثير. طيب هذا المؤمن الأول، المؤمن الثاني، المؤمن الثالث، الرابع، فيه قبور يمكن 100 قبر متجاورة. المؤمن ثبت في الصحيحين أنه يمد له مد بصره. طيب كيف يمد له مد بصره والقبور متلاصقة أو متجاورة؟ ما بين كل قبرين ما يجي مترين، متر ونص، مترين بالكثير. طيب هذا مد البصر وهذا مد البصر وهذا مد البصر، كيف؟ هذا العقل خاص، العقل يقف. وش يقول المؤمن؟ يقول الله أعلم. ولما يؤمن بهذا يكفر على طول. إنه في ملاحدة الزنادقة أرادوا تكذيب المسلمين وإنكار عذاب القبر، قالوا أليس في دينكم تقولون إن الميت إذا وضع في القبر إنه يأتي ملكان فيقعدانه؟ يقول المسلم بلى، حديث صحيح في الصحيحين ثابتة. قالوا فدفننا ميت ووضعناه على ظهره، ما حطنا على جنب، وعلى جنب مشكلة. المهم لما وضعنا الميت في القبر جئنا بزئبق، تعرفون الزئبق؟ الزئبق أي حركة، أي هزة يتحرك. جئنا بزئبق، نقطة من الزئبق وضعناها فوق الميت، خلاص بعد ما ثبت في القبر استقر ما في أي حركة، حطينا هذه نقطة الزئبق وسكرنا القبر. جينا من الغد حفرنا القبر وفتحنا عليه وجدنا الزئبق موجودة ولا طاحت؟ ها؟ موجودة، معناها الميت ما جلس. كيف يقول أنه يجلس؟ يمكن يجيهم مسلم على قد عقله يعني ضعيف العقل، يقول يمكن الملائكة قعدوا وسألوه لما نوموا ثانية رجع السيف. هذه تجي ولا ما تجي؟ على قد عقل اللي ناظر، هذا بسيط بيتنزل معه. قال ايش دراك ان الملائكة ما رجعوا السيف؟ قد قاعد تناظرهم يمكن رجعوا السيف عشان تصير فتنة لك، لسه انت مفتون تبغى تعرف امور الاخره بهذا السيف، هم رجعوا لك عشان تكفر، عشان تستمر على الكفر. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، اذا ما ليست حلا، لان امور الاخره لا يمكن ان يطلع عليها احد، هذه غيب. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بايمانه بالغيب، لانه هذا شيء خلاص فوق يعني حياة ثانية أخفاها الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. في أشياء كثيرة بس ما أبغى، لا نريد الإطالة بها، لكن هذا مثال واحد يكفي. إذا الجواب العام أن نقول هذا في علم غيب، ما ندخل في التفاصيل. رواهم بأرواحهم بأجسادهم وصفهم لا شك، لكن هل هم بأجسادهم ولا لا ما ندخل فيها. فيه جواب ثاني ذكر بعض العلم أنهم يعني أن الروح اللي نزعت عند الموت أنها بنفس صورة البدن، يعني هي مطابقة لصورة البدن ولذلك تنطبق عليه تماما، فكأن هذه كأنها بدن نفس البدن بالوجه بالعينين بالأنف بالدائرة الرأس باليدين كل شيء، لكن هذه صورة طينية وهذه صورة روحانية وتجتمع الصورتين تنطبق تماما 100%. إذا نزعت واحدة هذه مثل هذه تماما، ولكن هذه نورانية روحية وهذه إيش؟ طينية. طينية تبقى في الطين، كل شيء يعود لأصله، لأن الجسد مخلوق من التراب فيرجع للتراب، وهذه النفخة منين؟ من الله، من السماء، وليست من ذات الله لكن من الله، نازلة من الملك، نزل ونفخ فيه. إذن هذه الروح تصعد إلى السماء، روح المؤمن الطيبة تصعد إلى السماء وجسده يبقى في الأرض، كل يعود إلى المكان الذي جاء منه. ولا نقول بأرواحهم وأجسادهم ولا بيقول، الله أعلم، رآهم كما هم والله أعلم، ما ندخل في التفاصيل روح جسد. ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا يعني ذكره صريح، قال رأى موسى عليه السلام في السماء السادسة، وحينما مر على البراق رآه وين يصلي في قبره كما جاء في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: مررت بموسى عليه السلام فإذا هو قائم في قبره يصلي. تقول لك فإن موسى عليه السلام لم يخرج، يعني على الأصل لم يخرج جسده من قبره إلى السماء السادسة ليراه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع مرة أخرى إلى الأرض. ما نقول بها. ولذلك يقول جبريل عليه السلام إذا جاء بصورة رجل، سواء دحية الكلب أو غيره، إذا جاء جبريل عليه السلام بصورة رجل هل تختفي صورته الملائكية 600 جناح؟ يعني أنه هذه تتحول إلى هذه، فلا يوجد إلا في مكان واحد، يعني 600 جناح في السماء. إذا أراد يتصور بقدرة الله عز وجل بصورة رجل، هذه الصورة تتشكل تختفي تصير بصورة رجل، ثم ذلك يرجع إلى صورة. يقول إن جبريل عليه السلام حينما يتمثل بصورة إنسان رجل ليس معناها أن صورته الملائكة تختفي، يعني هذه موجودة وهذه موجودة. فهو من أمور الغيب، يعني الآن بغى الإنسان أن يتوسع فيها بدون دليل واضح، أن عندك أدلة يعني معدودة معينة. والغالب على أمور الغيب أنها على سبيل الغيب مخفي، لكن الله عز وجل يعني أطلع الرسل عليه الصلاة والسلام على أشياء يسيرة جدا من أمور الغيب، والأكثر أخفاه جل وعلا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة في المعراج قال دخلت الجنة، رأى فيها أشياء، لكن هل نقول الرسول رأى كل شيء في الجنة ولا ما نجزم؟ ما نجزم، رأى بعض، لقد رأى من هنا للتبعين من آيات ربه الكبرى، بعض آيات ربه الكبرى. طيب الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا البعض الذي رآه، هل حدث به كله أم لا؟ لا، لا يحدث إلا بما أذن له بالتحديث فيه أو به. ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي، لاحظ الحديث، أذن لي أي أذن الله له أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتق مسيرة كام؟ ها؟ 700 عام. أذن لي، شوفها من أنه في أشياء أطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يؤذن له بالتحديث. لماذا لم يؤذن له؟ لأنه غيب. طيب لماذا أذن له أن يحدث؟ من أجل أن يزداد المؤمن إيمانا. الله عز وجل يعطيك، يعني إن صح التعبير يقول نموذج، مثل واحد يشتري بضاعة كثيرة جدا يورونه يسمونه عينة، يقول هذه شوف هذه والباقي يشبه هذا وكذا، لأنه صعب يشوف البضاعة كلها، فيقول خلاص أنا ما شفت العينة خلاص أبني عليها وأمشي. فالله عز وجل حكيم عليم، كل شيء عنده بمقدار، ما جعل الغيب يعني غائبا عنا تماما فيصير الإيمان صعب، ويمكن ما كثير من الناس ما يؤمن. فالله يعطيك من الآيات ما يكفي للإيمان، من شرح الصدر ومعرفة ما وراء الأشياء التي تطلعنا عليها، وكثير من الأمور تخفى عنا لكن نخبر بها بالجملة بدون تفصيل فنؤمن ونسلم. مثل معرفة الله سبحانه وتعالى، لو سألتك الحين أن تعرف الله تماما تقول لا، طيب ما تعرفه أبد إيش تقول؟ تقول لا، الله أطلعني على كثير من أسماء وصفاته، أنا أعرف بأن الله سميع وبصير، وأنه له وجه له عينان له يدان له أصابع وله ساعد وله حق وله ساق وله قدم، كل هذا أشياء ذكرت لكن ما أخفي أكثر. لذلك نقف عند النص، وهذا اللي أخبرنا به لا نعرف حقيقته لكن نؤمن به بالجملة، لكن لا نعرف حقيقته تماما لأن ما رأيناه. نؤمن أن الله يدا حقيقية موصوفة بالأصابع والكف والساعد، لكن هل نعرف كيفيتها؟ لا. إذن فيه توازن، يعني لا سنجهل ربنا تماما، ما نعرف أي شيء، نعرف شيء كثيرا من أسماء وصفات، لكن في نفس الوقت ما نعرف حقيقتها أو يسمونها كيفية، كيف غير معقول، يعني لا تدركه العقول لأنه غيب، فنؤمن ونسلم ونكل علم الكيفية لله في كل الغيب، كل الغيب لا نعرف كيفية الجنة، كيفية ما ذكر من الحور العين، من القصور، من المسك والفواكه وغيره وغيره من النعيم، هل نعرف حقيقته؟ لا. يقول ابن عباس أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني الماء في الدنيا وفي ماء في الجنة، لكن هل الماء نفس الماء؟ لا. هل هو ليس هو؟ ليس إياه تماما؟ الجواب لا، فيه اشتراك، وذلك فهمنا وش معنى ماء وش معنى لبن وما معنى عسل وكذا. إذن لولا الاشتراك اللي بين الاثنين ما فهمنا وش معنى لبن في الجنة، لبن لا لام باء نون، وش معناها؟ ما نعرف، صارت طلاسم ما استفدنا شيء، لكن القدر المشترك بين لبن الدنيا ولبن الآخرة هو اللي خلانا نفهم وش معنى لبن، إن الله عز وجل أذاقنا اللبن، أرانا إياه وأذاقنا الله إياه في الدنيا، فيقول لك لبن هناك وأنت ذقت اللبن هنا، لكن فرق هائل بون شاسع بين هذا وذاك، لا يمكن يعني المقارنة، لكنك تتطلع إنك عرفت اللبن هذا لو الاشتراك 1% أو 1 من 1000 عليه في القس، إذا كان هذا لبن الدنيا بهذه اللذة والتغذية وكذا، فكيف بلبن الآخر الذي هو أحسن منه 1000 مرات؟ هكذا يزداد المؤمن إيمانا. المهم طلنا بهذه المسألة لأنها مهمة، وقد ما تجد في كتاب معين، يعني تقرأ كتاب وتجلع شذرات من كلام العلم هنا هناك، فإذا جمعت في موضوع واحد تكون فيها فائدة إن شاء الله. وإبراهيم إذ قال لقومه، يعني وإبراهيم أرسلناه، إذ قال اذكر إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. شو الفرق بين العبادة والتقوى؟ لو جاءت واحدة تشمل، والتقوى واحدة تشمل، لكن إذا جاءت كلمتان كل واحدة تشمل الثانية عند الإفراد، فإذا اجتمعتا وش يصير؟ صار لكل واحدة معنى. هذا كثير في اللغة، الإسلام والإيمان والبر والتقوى، ومثل هذه الآية اعبدوا الله واتقوا، إذا جاءت العبادة تشمل الدين كله، إذا جاءت التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم تشمل الدين كله، لكن إذا اجتمعت العبادة تصير المراد، يصير المراد بها إيش؟ أداء الواجبات من الصلاة والصيام والزكاة، والتقوى ترك المحرمات. اعبدوا الله بفعل أوامره، واتقوه بترك نواهيه واجتناب محارمه. والعبادة الدين لا يتم إلا بهذين الأمرين، فعل الواجب ترك المحرم. أيما أعظم، جنس الواجب جنس فعل الواجب أيما أفضل؟ إذا قلنا أفضل أي من حيث الجنس ليس من حيث الأفراد، من حيث الجنس، هل الأفضل جنس الواجب فعل الواجب ولا الأفضل جنس ترك المحرم؟ ما فتح معناه صح شوي. وش أيما عبد العزيز أفضل؟ توافقون؟ ها فعل الواجب. طيب اختلفت، واحد يقول الأفضل ترك المحرمات، عندك دليل عبد العزيز ولا؟ يعني نصوص ترك الذين يجتنبون كبائر إثم الفواحش، والذين يجتنبون كبائر إثم الفواحش إلى غير. طبعا في نصوص في الثناء على من ترك المحرمات، في نصوص في الثناء على من فعل الواجبات، فإذا ذكر نص ما يكفي في التفضيل. إذا ما الدليل؟ أيما صح الآن قولي؟ شيء أحب لي ما افترضت عليه، رجعت لا صحيح، فعل الواجبات جنس فعل الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات. تكلم عن شيخ الإسلام تيمية وطال فيه الكلام في الفتاوى، الدليل بسرعة ما نريد إطالة.
هذا
الأصل في الدين الأوامر ولا النواهي؟ الأوامر. الدين جاء يقول لك اعبدوا الله، يقول لك أقم الصلاة، الأوامر، أمرك الله بالتوحيد والصلاة والزكاة. طيب ترك المحرمات من أجل أنها تؤثر على هذه الواجبات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضرب لها مثلا، قال المزارع يبدأ بإيش؟ بالزراعة، يزرع النخيل، يزرع الحب، يزرع العنب وهكذا. فعل المزارع هو الزراعة، يزرع الأشجار المفيدة النافعة، وبعد ذلك وش يسوي؟ يزيل يسمون الدغل، النباتات اللي تنبت مع الماء وهي تضعف الأشجار المفيدة المثمرة لأنها تسحب الغذاء فتضعفه. فدور المزارع شو يسوي؟ يقتلع هذه الحشائش التي تؤثر على الأشجار المثمرة حتى لا تزاحمها. وكذلك الأصل واجبات، فعل المحرمات يضعف الإيمان، يذهب لذة الخشوع ويفسد الأخلاق ويضيع. يعني إذا كثر أدب العبد إلى ترك الواجبات أو فعلها بدون خشوع بدون لذة مع تقصير فيها. فلا يمكن لا تتم الواجبات على الوجه الأكمل إلا بترك المحرمات. إذن لا شك أن الأصل هو الفعل، وذلك أفضل عمل على الإطلاق ما هو الإيمان بالله. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي ذر قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيش؟ إيمان بالله ورسوله. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبدأ بالواجبات وأعظمها الإيمان، يدخل في التوحيد. الإيمان والتوحيد يعني باب واحد. وعبد الله، لذلك بدأ كل رسول يبدأ بالعبادة، يقوم يعبد الله ما لكم من إله غيره، واتقوه ذلكم أي المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون. خير لكم من الدنيا ما فيها. لأن الإنسان لماذا يترك الواجب؟ لأنه يؤثر الشهوة. يريد كل إنسان مفطور على حب الخير لنفسه، ما في حد يكره الخير لنفسه أو يحب الشر لنفسه. الأصل الفطرة أن الإنسان يحب الخير لنفسه، فإذا ترك الواجب فعل المحرم هو لماذا يفعله؟ لأنه يظن أن الفعل المحرم خير له، ما في من اللذة ومن المال ونحو ذلك فيفعله. لكن بيّن لهم إبراهيم عليه السلام قال ذلكم أي فعل الواجب وترك المحرم خير لكم من ما تظنون من الشهوات المحرمة إن كنتم تعلمون. شرط، أين جواب الشرط؟ محذوف كثيرا ما يحذف ويقدر لأنه معروف من السياق. تقديره ماذا؟ إن كنتم تعلمون فإنكم ستسارعون إلى هذا الخير، إذا تركتموه فإنكم لا تعلمون. ولا شك أن كل من عصى الله فهو جاهل، لكن ليس بالمعنى الخاص. الجاهل له معنيان، الجاهل هو عدم العلم بالشيء، هذا الجاهل يعني المشهور فلان جاهل يعني ما درى أن هذا حرام ففعله ومعذور يعذر بالجاهل يعني بصفات معينة أو بشروط معينة ليس على الإطلاق. لكن الجهل الذي لا بد منه هو الجهل بمعرفة العواقب. الزاني حينما يزني لو عرف أن هذا الزنا يبعده عن الله ويورده النار تنور من جهنم، وأنه يفسد علاقته بامرأته وربما يورثه الأمراض الخبيثة وإلى غير ذلك من المضار العاجلة والآجلة، لو عرف هذا واستحضره هل يقدم على الفحشة هذه؟ لا يمكن، لأن الضرر أكثر من النفع في الدنيا قبل الآخرة. فلا يقدم إلا جاهل بهذا المعنى، يجهل العواقب. إذن إبراهيم عليه السلام يقول إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم تعلمون فافعلوا ما أمركم به، إن لم تفعلوا فأنتم لا تعلمون. إنما تعبدون من دون الله، هذه أداة حصر معروفة دائما إذا جاءت إنما تراميب إن ما، لا إن ما شرطية، إن ما أعطيتني حسبتك وعاقبتك، إن ما أعطيتني هذه غير، هذه إن شرطية هما موصولة أو معنى اسم موصول أو مصدرية، لكن هنا إنما كلمة واحدة أداة حصر. إنما يحصل الأمر في هذا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، كل المعبودات أوثان، سواء كان حجر أو شجر أو كان ملك أو كان شمس وقمر كل ما يعبد هو وثن، والوثن والصنم بينما فرق. يعني بعض العلماء يقول الصنم والمنحوت على صورة مخلوق يعني إنسان أو غيره، والوثن هو شيء يعبد مثل من يعبد شجرة يسمى وثن، يعني معنى أوسع. الوثن أوسع من الصنم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تخلقون هذه المعبودات. إنهم كانوا ينحتون حجارة أو من يعني صور أو تماثيل، إما من خشب أو من حجارة أو من أي مادة، فهم يصنعون. وهذا هو الخلق، يطلق الخلق إطلاقين. الخلق الأول هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا رب العالمين جل وعلا. النوع الثاني هو التحويل من مادة أو من صورة إلى صورة، لكن المادة موجودة. يقص الخشب من الشجرة ويضعه على شكل إنسان أو حيوان، هذا نوع من الخلق، لأنه خلقه يعني غير الصفة، سواء من خشب من حديد من تراب من أي شيء. لكن الخلق الكامل هو أن يحول الصورة والمادة كلها. الله عز وجل خلق آدم من تراب، يعني الله عز وجل جعل التراب جسد إنسان، وما يزال تراب طين، ثم نفخ فيه من روحه فنقله من المادة، مادة التراب، إلى اللحم والدم والعظم والعصب والجلد والشعر إلى آخره. هذا النقل، تغيير المادة، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ما الدليل على أن تغيير الصورة فقط يعتبر خلقا؟ هذه الآية، إنما وتخلقون إفكا، وهم يخلقون بالمعنى الثاني للتحويل. طيب في دليل ثاني؟ في كثير من الأدلة. فتبارك الله أحسن الخالقين، إذن أثبت وجود خالقين لكن بالمعنى هذا. ويقال للمصور إيش؟ أو للمصورين أحيوا ما خلقتم، يعني سموا خلقا لأنهم حولوا من صورة إلى صورة، لكن الله جل يتحداهم أن يحولوا المادة ولا يستطيعون. إذن لا مانع لو أطلق عليه الخلق، ما في مانع، لكن إذا التبس على العوام ينبغي تركها. بعض العوام ما يفهم من خلق إلا الخلق الحقيقي، تغيير المادة، فإذا خفت أنه يلتبس أنت في ساعة كل يصنعون كذا، ما في يعني ليس بلازم تقول يخلق، لو ذكرتها ما في بأس. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تخلقون هذه الأصنام إفكا يعني كذبا. لأنه إذا خلقوا هذا الصنم يطلقون عليه إيش؟ رحمك الله، وهذا رب، هذا إله. طيب هذا الآن، هذا المصنوع، هل هو إله حقيقة ولا كذب؟ كذب. إذن تخلقون إفكا، يعني نتصور هذا الصنم هم خلقوه قالوا هذا إله، تخلقون إفكا، يعني الإفك والكذب، لكن أطلق على الشيء العيني. الكذب حسي ولا معنوي؟ الكذب معنوي، وصف الكلام، والكلام لا يحس ولا يرى، يسمع، فيعتبر من الأشياء المعنوية. طيب كيف أطلقه على محسوس؟ تخلقون إفكا، لأنهم جعلوه إله، فيعني كان في تجوز في العبارة، تخلقون آلهة كاذبة، يعني هذه مكذوبة. هم لما خلقوا الصنم قالوا هذا إله، وهذا الآن إله إيش؟ كاذب، إله كاذب، تخلقون إفكا، يعني من هذا الباب. إن الذين تعبدون من دون الله، من دون الله، هل من غير الله ولا من دون يعني أقل ولا تشمل؟ تشمل، لأنها تصلح الاثنين. وفلان دون فلان، فلان دون فلان، دونه يعني أقل منه، فلان والله غني لكنه دون فلان، يعني أقل منه في الغنى. وتقول فلان يوالي فلانا دون فلان، يمكن يكونوا متساويين في القوة والمال والجاه وكذا، لكن من دون فلان يعني من غيره. فيتصلح تنطبق على الأصنام أنهم يعبدون آلهة من دون الله، وهي أيضا أحقر وأقل من رب العالمين جل وعلا، فيمكن تفسر الاثنين. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. شوف سبحان الله، التوحيد بسيط لكنه يلامس الفطرة. يعني إبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين، يعني ما جاب كلام صعب. تعرفون الفلسفة أحيانا والمنطق والأشياء وكذا، يدعون أنهم يتكلمون في العقائد والتوحيد. أحيانا تقرأ بعض الكتب مثل التدمرية بعض الطلاب العلم يفهمونها في الكلية، وهذه تدمر كل شيء من أمر ربي. بعض الطلبة يعيدها مرتين وثلاث، فيها منطق. شيخ الإسلام أصلا يرد على المناطق في بعض الأشياء، والمنطق يعني مثل يسمونه فلسفة. الفلسفة يا أخي لا تفلسف علينا، يطلقون على الشيء ليش اللي متداخل وغير مفهوم، يقول هذا يتفلسف. إذا ما فهمت كلام شخص ومتداخل وكذا تقول هذا يتفلسف. يعني هم يدعون أن هذا في العقيدة الآن، فيأتون بكلام صعب وما يفهمه إلا قلة من الناس، وشيء مبني على شيء وأنت ما تفهم المقدمة، فكيف تفهم النتيجة؟ كلام صعب ومعقد ولا يفهمه إلا متخصصون في هذه الأمور. شيخ الإسلام درس منطق وفاهمه وصار يرد عليهم، فتألف هذا في الرد عليهم. فطلب بعض طلبة العلم يقحم نفسه في هذا الكتاب فيجده صعبا، فيظن أن العقيدة صعبة. لا، هذا فهم خاطئ. العقيدة سهلة جدا، والتوحيد بسيط جدا يفهمه العامي قبل العالم. إبراهيم شوف سيد الموحدين إمام الموحدين، شوف كلامه الآن يفهمه الأمي والكبير قبل الصغير، واضح. فهم الطفل فهم الكبير. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، صح أوثان ولا لا؟ أوثان أصنام، يعني من جنس الأصنام. وتخلقون إفكا، هذه آلهة صحيحة ولا كذب؟ كذب، كلام واضح مفهوم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. والفطرة وش تقول؟ أنا أعبد من الذي يرزقني؟ اللي ما يرزقني ليش أعبده؟ أنت الآن تأخذ راتبك من زيد، تتلقى الأوامر من زيد ولا من عمر؟ ها، من زيد. هذه ما تحتاج يعني ذكاء بدهي، أمر بدهي. اللي يعطيك الراتب هو الذي يأمرك وينهاك، يقول دوامك من الساعة كذا للساعة كذا. هذا هو صاحب الشركة، هو اللي يدفع الراتب، أن تشتغل عنده. لكن لو أنك هذا زيد يعطيك الراتب وأن تشتغل في شركة عمر، وتترك زيد تروح تشتغل في شركة عمر، هذا يفعله عاقل ولا لا؟ مستحيل عاقل يفعله. كيف يقول لك واحد يا أخي شوف شركة عمر أحسن والشغل أسهل وأجمل وألذ، وشركة زيد متعب الشغل فيها، راح يشتغل شركة عمر؟ شو رد عليه؟ يقول بس عمر ما أعطيني شيء، أنا أخذ راتب من زيد، كيف راح أشتغل عمر؟ إذا جاء آخر الشهر رحت لزيد قلت عطني الراتب وش يقول؟ قلت ما اشتغلت. طيب عطني ربع الراتب، قلت ولا ريال، أنا ما اشتغلت عندي أصلا. هذا الذي يحصل. إذا جاء المراؤون يوم القيامة يصلوا يقولون صلينا وصمنا وكذا وزكينا، يعطيهم الله شيء ولا لا؟ ما يعطيهم شيء. يقول اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. خلاص أنتم عملتوا للناس، روح الناس هم ليعطونكم الجزاء. فلا يعطيهم ولا حسن واحدة، على طول إلى النار اللي الريا الأكبر اللي يحبط العمل. فالأمر سهل، التوحيد تعبد الذي خلقك، صح؟ أنا أعبد الذي خلق، إنه هو اللي أوجدني، كيف أعبد غيره؟ إذن العقل فطرة تقول بداها نعم أعبد الذي خلقني. طيب من اللي أنا بحاجة رزق، أكل وشرب وطعام، عشان لو ما في رزق يموت الإنسان، لا يمكن يبقى إلا بالرزق. طيب من اللي يعطيك الرزق؟ هو الله، والبشر مجرد واسطة فقط. فإذا العقل والفطرة يقول لك أعبد الذي يعطيك الرزق. شيء بسيط، كلام سهل وموافق للعقل والفطرة. الشيخ الإسلام لم يضرب مثل يعني التوضيح والتقريب، يقول لو أن رجلا قام يشحذ في المسجد يسأل، فقام رجل كبير غني ومعه طفل عمره 5 سنوات أو أقل أو أكثر، وشاف الفقير فطلع مبلغ من المال وعطاه الصغير ولده الصغير، قال راح أعطي الرجال هذاك. وراح الولد الصغير ببساطة كده وسلمه المال وراح. الغني الآن الفقير المفروض يشكر من اللي سلمه المبلغ هو الصغير عمره 4 سنين ما يفهم شيء ولا عنده ولا ريال، أبوه اللي أعطاه 10 أو 100 ريال وراح سلمها. بفطرة الفقير بالفطرة وبالعقل وبالبساطة سيشكر من اللي أعطاه. لو قلوا مثلا أعطاه 100 ريال وطلع يقولوا الحمد لله من اللي أعطاك؟ الله أعطاني، كان يعرف اسمه الرجال، ما يقول الطفل الصغير. وقال الطفل الصغير يضحك عليه، الطفل الصغير ما هو الوسيلة فقط، الطفل الصغير ما يملك شيء، لكنه هو عنده قدرة أنه يمشي، شال 100 ريال ومشى وأعطاك. جهد الطفل بسيط جدا، لكن اللي أعطاك هو الأب اللي كسب المال واللي أمر الطفل أن يعطيك. طب هذا مثال مبسط، لو جعل الفقير يشكر الطفل ونسي الأب يعاب ولا لا؟ يعاب عليه. هؤلاء الذين يتعلقون بالبشر اللي يعطونهم المال ينسون الخالق أسوأ حالا من هذا الفقير لو شكر الطفل وترك الأب. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الذي يدي ملكوت كل شيء جل وعلا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إذن العبادة عبث. فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا الرزق عند الله بماذا؟ بعبادتي. قد يقول قال أنا أبتغي الرزق لكن ما يلزم أن يعبده. كم من كافر يأتي الرزق، كل الكفار يرزقهم الله. إذن شو معنى الآية فابتغوا عند الله الرزق؟ كيف نفهمها؟ يعني يقول قال ابتغاء الرزق لا يلزم العبادة، بدليل أن الرزق في أيدي الكفار أكثر منه في أيدي المسلمين، صح ولا لا؟ صحيح، الكفار يملكون الدنيا الآن شرقا وغربا. إذن كيف نفهم الآية فابتغوا عند الله الرزق؟ نقول إنما أتيت من فهمك القاصر، لأن كثير من الناس لا يفهم من الرزق إلا رزق البدن. هذا المفهوم ناقص ولا كامل؟ ناقص جدا. الرزق الأعظم هو رزق القلب ورزق الروح وهو الإيمان والعلم. وذلك الله عز وجل يقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وذلك قال ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك بالعلم والإيمان خير من المال وأبقى، لأن المال ينتهي بالموت، قد يذهب وانت حي، لكن رزق الإيمان يبقى في الآخرة وهو جنات النعيم. وذلك بعض العلماء إذا شرح حديث الصلاة دعاء بين السجدتين يقول وارزقني رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، قال الرزق يشمل رزق البدن ورزق القلب بالعلم والإيمان. فإذا دعوت الله الرزق لا تقصر فهمك أو قصدك على رزق البدن، لأن هذا أقل الرزقين، ورزق القلب أعظم بكثير من رزق البدن. إذن فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، أنك إذا أطعت الله وآمنت به جاءك الرزق البدن حلالا وفيه بركة وفيه خير، وجاءك الرزق الأعظم هو رزق القلب العلم والإيمان. وذلك كده واعبدوه واشكروا له، اشكروا له ولا اشكروه، يعني الشكر يتعدى بنفسه هذا الفعل لازم ولا متعدي؟ يصح أن تقول شكرته ولا لازم تقول شكرت له؟ مررته ما تصح، هذا لازم مرة لازم، لا تعديها بحرف جر، تقول مررت بإيش؟ مررت به، مررت به، ما تقول مررته، لا مررت به. ففي في أفعال لازمة ما تتعدى بنفسها وفي أفعال متعدية. طيب شكر لازم ولا متعدي؟ طبقها، احذف حرف الجر، قل شكرته، يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا الفعل وش يصير؟ متعدي، متعدي. طيب لماذا عدي باللام مع أنه تعدى بدون اللام؟ واضح. لكن لو مررت به ما في إشكال، لماذا أتينا بحرف الجر؟ لأن الفعل لا يتعدى بنفسه، لا بد من حرف جر، لكن هذا الفعل يتعدى بنفسه. إذن لماذا جاء بحرف الجر؟ مثل سبح، في مثال أوضح، سبح لازم المتعدي، ها فسبحه، سبحه إذن هو متعدي ما يحتاج سبح له، سبحه. طيب في آيات ونحن نقدس نسبح بحمدك ونقدس لك، أو سبح لله، آيات كثيرة سبح لله. فإذا جاء بحرف الجر سر المعنى نقول كله صحيح، إذا قلت شكرته فهذا صحيح، وإذا قلت شكرت له هذا صحيح، أن اشكر لي ولوالديك، هذا له معنى وهذا معنى. شكرته أي الشكر صرف إلى الله عز وجل مباشرة، وإذا قيل شكرت له هذا تركيز على الاختصاص، يعني فعلت الشكر له لا لغيره، فهذا يصير معنى يعني يركز على معنى الاختصاص، معنى الإخلاص. إذا عدي باللام يعني صار التركيز على إيش؟ على الإخلاص. إذا عدي بنفسه تركيز على الفعل، شكره يعني شكر طيب، شكر جيد، شكر كبير. لكن إذا قلت شكر له هذا فيه إيش؟ تركيز على الإخلاص، لأنه أحيانا تركيز على العمل أن العمل كبير، وأحيانا يكون التركيز على الإخلاص، قد يكون العمل كبيرا لكن ليس خالصا فما يفيد، أحيانا يكون خالصا لكنه ناقص قليل، فلا يتم الأمر إلا باجتماع الاثنين، أن يكون العمل جيدا كبيرا وأن يكون خالصا. مثل الصلاة، لو واحد صلى صلاة كاملة بالأركان والواجبات والسنن لكنها رياء، ينفع ما ينفع. طيب واحد صلى لله خالصا لكن صلاة سريعة كالمسيء صلاته، ينفع ما ينفع؟ فعرفنا لماذا يعد ولماذا يطلق. إذا أطلق أو عد بنفسه تركيز على إيش؟ على العمل، تمام العمل. إذا عد باللام تركيز على الإخلاص. إذا جمعنا الأمرين، مرة يجي بنفسه يتعدى بنفسه، مرة يعد باللام، أن المقصود هو إيش؟ اجتماع الاثنين، يعني صلاة ناقصة ما تنفع ولو كانت لله خالصة، مثل صلاة المسيء صلاته، صلاة كاملة لكن فيها رياء وسمعة ما تنفع لأنها ليست خالصة. إذن هذا السبب مجيء المتعدي أحيانا يعد بالله، خصوصا في الأشياء المهمة الكبار مثل التسبيح. التسبيح شيء عظيم، وإن من شيء لا يسبح بحمده، سبح لله، ويأتي أحيانا ومن الليل فسبحه، وأدبار السجود سبحه، يجي متعدي، وأحيانا يجعل لازم يعد بالله، هذا تركيز على التسبيح كمال التسبيح، وذاك تركيز على الإخلاص. ولا يتم العمل لا يكمل إلا بالأمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.